أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لما حكم المحقق الآخند قدس الله نفسه برجوع القيد في مثل الجملة الشرطية إلى مفاد الهيئة، أورد على نفسه إشكالا، وهو أن لازم رجوع القيد إلى مفاد الهيئة بمعنى الحكم بانتفاء الطلب قبل حصول الشرط انفكاك المنشأ عن الإنشاء، وحيث إن نسبة المنشأ إلى الإنشاء نسبة الوجود إلى الإيجاد، فالتفكيك بين الإنشاء والمنشأ بحيث يكون الإنشاء فعليا والمنشأ متأخرا، كما هو حاصل دعوى المحقق الآخند في مثل قوله إن جاءك زيد فأكرمه. فمعنى هذه الجملة على مبنى الآخند أنه قبل حصول المجيء لا وجود لوجوب الإكرام ولا لطلب الإكرام، والإنشاء والمنشأ كالوجود والإيجاد لا يمكن التفكيك بينهما، فلا معنى للقول أن الإنشاء فعلي والمنشأ متأخر. وقد دفع الآخند قدس الله نفسه هذا الإشكال بأن المفروض كون المنشأ هو الطلب المعلق على المجيء لا مطلق الطلب، فإذا كان معلقا على مجيء زيد فحصوله قبل حصول المجيء ليس عين المنشأ، فلا بد من الحكم بتأخر المنشأ لئلا يلزم انفكاك المنشأ عن الإنشاء. وخلاصة كلام الآخند أن الإشكال يرد على من أورد الإشكال، فإن المستشكل أراد أن يثبت حصول الجزاء قبل حصول الشرط دفعا لإشكال انفكاك الإنشاء عن المنشأ، مع أن حصول المنشأ قبل حصول الشرط ليس عين الإنشاء، أي ليس مما تعلق به الإنشاء، فإنما تعلق به الإنشاء هو الطلب المقيد لا الطلب المطلق. فلو حصل الطلب قبل حصول الشرط ولم يتأخر حصول الطلب إلى حين حصول الشرط فإن الإنشاء لا يكون مؤثرا، ومع عدم تأثيره يلزم انفكاك المنشأ عن الإنشاء. إذن منشأ الإشكال إنما هو الغفلة عن كون المنشأ أمرا مقيدا لا أمرا مطلقا. هذا جواب الآخند قدس الله نفسه. وأما المحقق الأصفهاني فإنه يذكر جوابا في متن الحاشية مختصرا، ويفصل في المطلب في الهامش. أما حاصل ما ذكره في متن حاشيته الشريفة فهو أن الإنشاء إما أن يراد به الإنشاء في مرتبة الاستعمال، أي الإنشاء بمعنى إيجاد المعنى بإيجاد لفظه باعتبار اتحاد اللفظ والمعنى بحسب الاعتبار، فيكون إيجاد اللفظ إيجادا للمعنى بالعراض، فبلحاظ هذا المعنى لا يمكن تعقل تخلف المنشأ عن الإنشاء، بمعنى أنه لا يمكن أن نتصور استعمالا لللفظ، وهذا عين إيجاد اللفظ بالتلفظ من دون أن نتصور حصول المعنى بحصول اللفظ، وذلك لأنه لا يمكن تصور الاستعمال من دون تصور حصول المستعمل فيه في مرتبة الاستعمال. إذا لا يرد الإشكال بلحاظ الإنشاء الاستعمالي أو الإنشاء في موطن الاستعمال. وأما إن أريد بالإنشاء إيجاد المعنى في عالم الاعتبار لا في موطن الاستعمال، ففيه أن حاصل الجملة الشرطية كما تقدم هو إناطة الجزاء بوجود المجيء والشرط بحسب الفرض والتقدير، بمعنى أن الجزاء يتكفل بإثبات الحكم عند ثبوت الشرط بحسب الفرض والتقدير. فإن كان وجود الشرط وجودا تقديريا فالجزاء موجود بحسب التقدير، وإن كان الشرط موجودا بوجود تحقيقي فالجزاء موجود بوجود تحقيقي أيضا قضاء لمدلول الهيئة التركيبية للجملة الشرطية التي تتكفل بإثبات الجزاء عند فرض وجود الشرط. فلما كان وجود الشرط على نحوين تقديري وتحقيقي فالجزاء يتكفل بإثبات الحكم بإثبات مناسب لثبوت الشرط. هذا هو حاصل جوابه في متن حاشيته، وقد تقدم ما يتعلق بهذا المطلب بالتفصيل عند البحث عن الشرط المتأخر وتفسير المراد بالتقدير وكيفية انقسام الوجود إلى وجود تقديري وتحقيقي، هذا ما تقدم. وأما ما ذكره في هامش الحاشية فهو أن الإنشاء مبني على المقولة المعروفة من أن الإيجاد يستحيل أن ينفك عن الوجود. ولوحظ في هذه المسألة كون المنشأ بالنسبة إلى الإنشاء كالوجود بالنسبة إلى الإيجاد، فكما يستحيل تخلف الوجود عن الإيجاد كذلك يستحيل تخلف المنشأ عن الإنشاء. فأراد المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى أن يبين لم هذه المسألة وسر هذا الحكم، حتى يبين الخطأ في بعض التطبيقات التي لعل الإشكال مبني على ملاحظتها. فقال قدس الله نفسه أن الحكم باتحاد الوجود والإيجاد إنما هو من جهة أن الإيجاد إنما يتصور تعلقه بما لا يكون الوجود عينه، لأن كل موجود هو عين الوجود فهو ليس بمحتاج إلى إيجاد، بل لا يمكن أن يتصور تعلق الإيجاد به. فالإيجاد بحسب مفهومه يقتضي أن يكون متعلقه أمرا قابلا للوجود وقابلا للعدم وليس إلا الممكن، فالإيجاد إنما يتعلق بالممكنات. هذه مقدمة أخرى. الممكن لما كان خاليا في مرتبة ذاته عن النقيضين كان كل من النقيضين زائدا على ذاته، وإلا فلا يعقل خلوه عنهما في مرتبة ذاته. وإن شئت قلت أن ما يكون كامنا في مرتبة الذات ينتزع العنوان الدال عليه من نفس الذات، وهذا عين الاتحاد. إذن ما يكون الوجود عين ذاته فهو بنفس ذاته موجود ووجوده عين ذاته، وكذلك ما يكون معدوما في مرتبة ذاته فهو بنفسه معدوم وعدم. إذن الوجود الذي يكون مقارنا للإيجاد لا يعقل إلا أن يكون زائدا على الموجود، فما يتعلق به الإيجاد وجوده زائد على ذاته، وما يتعلق به الإعدام عدمه زائد على ذاته، وهذه مقدمة ثانية. إذا تقررت هاتان المقدمتان وهما أن الإيجاد إنما يتعلق بالممكن، والثانية أن الوجود زائد على الذات الممكن، إذ لو لم يكن زائدا على ذات الممكن لكان عين الوجود، وقد تبين في المقدمة الأولى أن ما يكون عين الوجود لا يتعلق به الإيجاد. إذن مقتضى تعلق الإيجاد بالممكن أن يكون وجوده زائدا على ذاته. هاتان المقدمتان إذا التفتنا إليهما وعرفناهما تماما نقول أن الوجود العارض على الممكن له نسبة إلى فاعله وهو الواجب أو العلة، ونسبة إلى قابله وهو الماهية أو ذات الممكن. فباعتبار نسبة الشيء إلى فاعله ينتزع عنوان الإيجاد، وباعتبار نسبته إلى قابله ينتزع عنوان الوجود. وهذا معناه أن عنوان الإيجاد كعنوان الوجود ينتزعان من أمر واحد ومنشأ واحد لكن باعتبارين. فهذه الذات إذا نسبت إلى هذه الجهة كانت منشأ لانتزاع عنوان الإيجاد، وهذه الذات إذا نسبت إلى الجهة الأخرى وهي جهة القابل انتزع عنوان الوجود، فالإيجاد عين الوجود بالذات وغيره بالاعتبار. إذا عرفت هذا نقول أن الإنشاء إيجاد، إذ لا يقصد بالإنشاء إلا الإيجاد، وحيث إن الإنشاء لا يقصد به إيجاد اللفظ في الخارج، وإنما الإنشاء ينسب إلى المعنى، فتقسيم الكلام إلى إخبار إلى خبري وإنشائي إنما هو بلحاظ المعاني. فتارة يقصد بالإنشاء إيجاد المعنى في موطن الاستعمال، وتارة يقصد بالإنشاء إيجاد المعنى في موطن الاعتبار. فمثلا قول البائع في مقام عقد البيع بعت، تارة يلحظ بالنسبة إلى مرتبة الاستعمال، أي باعتبار كونه لفظا صادرا من المتكلم بداعي اخطار معناه أو بداعي إيجاد معناه في مرتبة الاستعمال، وتارة نلاحظ صدور كلمة بعت بداعي إيجاد الملكية في موطن الاعتبار عند العقلاء أو عند الشارع. أما إذا لاحظنا الإنشاء بالقياس إلى موطن الاستعمال فالكلام فيه ما ذكره المحقق الأصفهاني في متن الحاشية، وهو أن تخلف المنشأ وهو المعنى عن اللفظ وإيجاد اللفظ في موطن الاستعمال لا معنى له ولا يتصور أصلا، فكلما تحقق الاستعمال تحقق المعنى، إذ لا تحقق للمعنى إلا نفس وجود اللفظ باعتبار اتحادهما بالاعتبار، أي اتحاد المعنى باللفظ في موطن الاستعمال، بحيث يكون الوجود الحقيقي منسوبا إلى اللفظ بالذات وإلى المعنى بالعراض. فكما أن اللفظ يكون موجودا كذلك المعنى يكون موجودا بعين وجود اللفظ، فلم يتحقق هاهنا تخلف حتى يرد الإشكال علينا. وإن لوحظ الإنشاء بالقياس إلى موطن الاعتبار فكذلك، إذ المفروض أن البعث ينتزع من تحقق منشأ انتزاعه في الخارج، أي أن البعث وهو لزوم تحقيق متعلق الطلب في الخارج ليس مما يقبل الجعل ابتداء، فالشارع لا يجعل البعث، بل الشارع يجعل أمرا يكون منشأ لتحقق البعث في الخارج. فالبعث منشأ أمر انتزاعي ينتزع من تحقق موجبه ومنشئه، ومنشأ البعث هو الطلب. فالشارع إذا ألقى صيغة الأمر انتزع من وجود صيغة الأمر في الخارج بالنحو المناسب لها عنوان البعث وعنوان الوجوب وأمثال ذلك من العناوين. فهذه عناوين انتزاعية تنتزع من وجود الصيغة في الخارج، الصيغة المستندة إلى داع جدي طبعا. قال المحقق الأصفهاني: كما أن إيقاع اللفظ بداع جدي وهو داع الطلب يكون مصداقا لعنوان الإيجاد بالقياس إلى اللفظ، كذلك يكون مصداقا لعنوان الإيجاد بالقياس إلى المعنى وهو الوجوب أو الطلب، وذلك لأن المفروض أن وجود البعث والوجوب ليس إلا وجود منشأ انتزاعه كما هو الحال في جميع المعاني الانتزاعية. فكما أن وجود الزوجية بوجود الأربعة، فمن أوجد الأربعة أوجد الزوجية، ووجود الأربعة وجود للزوجية، كذلك وجود الصيغة هو وجود للصيغة واقعا، ووجود للوجوب باعتبار كون الوجوب أمرا انتزاعيا لا وجود له إلا وجود منشأ انتزاعه. فكما أن الآمر إذا ألقى الصيغة يصدق عليه عنوان الإيجاد بملاحظة الصيغة، كذلك يصدق عليه عنوان الإيجاد بملاحظة الوجوب، إذ لا وجود للوجوب إلا وجود الصيغة. وهكذا سائر المعاني الانتزاعية. فالقول بأن الوجوب متأخر والإيجاب متقدم، أو أن الإنشاء فعلي والمنشأ متأخر، هذا غفلة عن حقيقة الوجوب التي ليست إلا اعتبارا محضا، أي معنى اعتباريا محضا. هذا المعنى إذا نسب إليه الوجود الصادر من المولى بعنوان الإيجاد كان وجودا لذلك المعنى. فالوجود الذي يصدر من المولى أي الآمر، مطلق الآمر، إذا ألقى الآمر الصيغة فإنه قد أوجد أمرين، والأدق أن يقال أنه أوجد أمرا واحدا. هذا الأمر ينتزع منه عناوين، فهو وجود لللفظ باعتبار أن هذا الوجود منسوب إلى اللفظ بالذات، وهو وجود إلى المعنى باعتبار أن المعنى قد اعتبر اتحاده باللفظ في موطن الاستعمال. ثم إن المفروض تعلق المعنى أي الملكية مثلا بهذا اللفظ بالاعتبار العقلائي، فيكون وجود الملكية أو وجود البعث مربوطا بهذا الوجود اللفظي الخاص، فمن أوجد اللفظ فقد أوجد معناه في عالم الاعتبار. فإذا الوجود الذي يترتب على وجود اللفظ يكون منسوبا إلى المتعلق وهو البعث، ويكون منسوبا إلى الفاعل وهو الآمر، فيكون إيجادا. فثمة أمر واحد ينسب مرة إلى مفهوم البعث فيقال وجود البعث، وينسب مرة إلى الفاعل والباعث فيقال إيجاد البعث. وهذا الأمر الواحد هو عبارة عن الوجود الانتزاعي الذي ينتزع من وجود اللفظ في الخارج إذا استند إلى داعي الجد. فالشارع عندما يقول صلي فإن لفظة صلي تكون إيجادا لفظيا ووجودا لفظيا، وتكون إيجادا استعماليا ووجودا استعماليا، وتكون إيجادا اعتباريا ووجودا اعتباري. فهذه المراتب الثلاثة للوجود والإيجاد إنما كانت باعتبار اختلاف جهات اللفظ، فهو من جهة ذاته غير كونه دالا واستعمالا وهكذا. إذن الحكم بتأخر المنشأ عن الإنشاء بدعوى أن لزوم المقارنة بين الإنشاء والمنشأ مخصوص بالتكوينيات دون الاعتباريات والتشريعيات، غفلة عن حقيقة المطلب، وأن هذا المطلب ليس قابلا للتخصيص، فإنه من قبيل الأحكام العقلية التي لا تقبل التخصيص ولا ينالها الجعل البتة. ولذلك قال المحقق الأصفهاني أن مثل هذا المطلب ليس من قبيل تعلق التصور بأمر مستقبل، بحيث يكون التصور فعليا والمتصور أمرا استقباليا، أو من قبل يكون مثل الشوق الذي يكون فعليا ويكون المتعلق استقباليا، أو اللحاظ فإنه قد يكون فعليا والمتعلق استقباليا. كل هذه الأمور ممكنة، أما الاعتبار فليس كذلك، لأن الاعتبار عين الوجود لكن في مرتبة الاعتبار، إذ للمعنى الاعتباري وجود في مرتبة ذاته تناسبه، ولا يمكن انفكاك الوجود عن الإيجاد. فإن قلت لما لا نحكم بتأخر الوجوب في مورد الجملة الشرطية وتقدم الإيجاد، بمعنى أن الوجوب أي المنشأ متأخر والإنشاء متقدم، بملاحظة أمرين: الأول أن المفروض كون الوجوب معلقا على حصول الشرط، فلو حصل قبل حصول الشرط لزم الخلف. هذه جهة. جهة ثانية: المفروض أن وجود الوجوب في موطنه وظرفه إنما هو بالجعل والاعتبار، فلو لم يكن الجعل والاعتبار حاصلا لزم الخلف أيضا، لأن الوجوب أمر اعتباري، فلا بد حينئذ من فرض حصول الجعل والاعتبار. وحيث إنه لا موطن للجعل إلا موطن الكلام الصادر من المولى، وهو قوله إن جاءك زيد فأكرمه، فإذا لا بد أن نحكم بحصول الإنشاء في زمان صدور الخطاب وتأخر الوجوب إلى زمان حصول الشرط. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن هذا القول وهذا الكلام ليس بتام، وذلك لأن كون الوجوب أمرا مجعولا للمتكلم وللآمر مثلا لا يقتضي أزيد من أن يكون موجودا بإيجاد منشأ انتزاعه، أي أن الأمر الجعلي كما يمكن أن يوجد ابتداء كذلك يمكن أن يتصور كونه موجودا بإيجاد منشأ انتزاعه، وهذا أمر ليس بغريب. فكما أن الموجودات التكوينية تنقسم إلى ما له وجود يحاذي صورته في الخارج وما ليس له وجود يحاذي صورته في الخارج، بل يكون موجودا بانطباقه على أمر موجود في الخارج، كذلك الأمور الاعتبارية أيضا تنقسم إلى هذين القسمين. إذن الوجوب هو من سنخ الأمور الانتزاعية التي لا تقتضي أن تكون مجعولة إلا بجعل منشأ انتزاعها. هذا غاية ما يقتضيه الوجوب وأمثاله. وحيث إن جعل منشأ الانتزاع ليس إلا إيجاد المنشأ بالداعي الجدي، وذلك المنشأ مثلا هو صيغة الطلب وصيغة الأمر، فالمفروض أن هذا الأمر لما كان موجودا في الخارج، أي صيغة الطلب موجودة في الخارج بداعي الجد، إذن يصدق أن الوجوب موجود بوجود انتزاعي بملاحظة صيغة الطلب. فللوجوب نسبة إلى صيغة الطلب، وهي نسبة الأمر الانتزاع إلى منشأ انتزاعه، ونسبة إلى الجاعل وهو ملقي صيغة الطلب باعتبار كونه فعلا من أفعاله. هذا في مثل البعث والأمور الانتزاعية. وأما الملكية التي هي أمر اعتباري محض وليس أمرا انتزاعيا، فالملكية وأمثالها إذا كانت مطلقة فلا إشكال، وأما إذا كانت معلقة على أمر كطيب النفس ورضا المالك مثلا كما في مورد عقد الفضولي، فإذا ما يدل على حصول الملكية عند حصول ذلك التقدير الخاص إما أن يكون إخبارا عن حصول الاعتبار من الشارع للملكية، فلا يلزم الانفكاك، لأن المفروض أن الملكية كما تأخر وجودها كذلك تأخر اعتبارها، وقد عرفت أن الملكية توجد بوجود الاعتبار، وأن نسبة الاعتبار إليها نسبة الإيجاد إلى الموجود، فإذا لم يلزم الانفكاك. وإما أن نقول أن القضايا التي تتكفل بإثبات الملكية عند حصول ذلك التقدير تكون إنشاءً بداعي إظهار اعتبار ذلك الأمر عند تحقق العقد، وهذا أيضا لا يلزم منه الإشكال. هذه خلاصة مطلب المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية. نقرأ هذا المقدار. قال في صفحة 64 قوله: قلت المنشأ إذا كان هو الطلب. هذا الكلام من صاحب الكفاية ردا على الإشكال، على ما ذهب إليه المحقق الآخند من أن مقتضى الشرطية رجوع القيد إلى مفاد الهيئة وانتفاء الجزاء قبل حصول الشرط، فأورد على نفسه بأن لازم ذلك حصول الإنشاء الذي ينتزع من نفس الجملة الشرطية. وإن شئت قلت إن الجملة الشرطية هي نفسها إنشاء للجزاء على تقدير حصول الشرط، وتأخر يلزم من ذلك تأخر المنشأ وفعلية الإنشاء، وهذا عين انفكاك المنشأ عن الإنشاء. قلت، قال هذا كلام الآخن، المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير. قال الآخن أن هذا الإشكال لا يلزم، بل مقتضى كون المنشأ أمرا مقدرا لزوم تأخر حصوله لئلا يلزم انفكاك المنشأ عن الإنشاء، إذ لا نريد بالمقارنة بين الإنشاء والمنشأ إلا تأثير الإنشاء بترتب الأثر عليه، وحيث أن الأثر أمر مقيد فلا بد من حصوله عند حصول قيده وفي ظرف حصوله، وإلا لازم الانفكاك. قال المحقق الأصفهاني: الأولى أن يقال إن الإنشاء إذا أريد به ما هو من وجوه الاستعمال فتخلفه عن المستعمل فيه محال، وجد البعث الحقيقي أم لا، أي أن الإنشاء إن أريد به إيجاد المعنى في مرتبة الاستعمال فالإشكال غير وارد، وذلك لأن المعنى موجود بوجود اللفظ فلا يرد الإشكال. وتأخر البعث الحقيقي لا يضر، لأن البعث الحقيقي ليس ما استعمل فيه اللفظ، فاللفظ مستعمل في مطلق الطلب لا في البعث الحقيقي. وإن أريد به إيجاد البعث الحقيقي، إن أريد بالإنشاء ما يكون منسوبا إلى البعث الحقيقي وهو الملازم للوجود، لأن البعث الحقيقي منوط بوجود الشرط واقعا وخارجا. فالجواب عنه أن الإثبات يقصد بالإثبات ما يستفاد من جملة الجزاء، فإن قول المتكلم إن جاء زيد فأكرمه يتكفل الجزاء في مثل هذه الجملة الشرطية بإثبات وجوب الإكرام وطلب الإكرام. قال أن الإثبات أي في طرف الجزاء ملازم للثبوت المناسب له أي في طرف الشرط، وما هو الثابت فعلا أي ما تتكفل به الجملة الشرطية بملاحظة مدلول الأداة ومدلول هيئة الترتيب بين الجزاء والشرط، هو البعث بثبوت فرضي تقديري كما تقدم شرحه بالتفصيل، حيث قلنا أن مفاد الجملة الشرطية دوران الجزاء مدار وجود الشرط إن تحقيقان أو تقديران، حيث جعل المرتب عليه وهو الشرط واقعا موقع الفرض والتقدير، وإثبات شيء كذلك أي بالنحو المناسب لثبوت المرتب عليه لا يتخلف عن الثابت بذلك النحو من الثبوت. يريد أن يقول أنه لا ينبغي أن يلاحظ البعث التحقيقي بالنسبة إلى الشرط بوجوده التقديري، حتى يقال بأن البعث التحقيقي متأخر والشرط التقديري فعلي فيلزم الانفكاك، بل لا بد أن يلاحظ الثبوت للجزاء بالنحو المناسب لثبوت الشرط. فإذا كان الشرط ثابتا بثبوت تقديري فالجزاء ثابت بثبوت تقديري ولا انفكاك، وكما أن الشرط تأخر حصوله الحقيقي كذلك الجزاء تأخر حصوله الحقيقي فلا انفكاك. قال وأما ثبوت البعث تحقيقا فيتبع ثبوت المرتب عليه تحقيقا، والإنشاء لا يكون مطابقا ومصداقا لإثبات البعث تحقيقا إلا بعد ثبوته تحقيقا، فلا إثبات كذلك كي يلزم التخلف. إذن حاصل جوابه قدس الله نفسه إلى هذا الحد أن هذا الإشكال مبني على الغفلة عما تقدم تحقيقه في بيان حقيقة شرطية الشرط، وأن الشرط ليس إلا ظرفا يقع فيه وجود الجزاء بحسب ما تدل عليه أداة الشرط، أي أن الظرف عبارة عن حصول الشرط في موطن التقدير، هذا هو شرط الجزاء. قولنا الأولى أن يقال توضيحه أن معنى اتحاد الإيجاد والوجود ليس إلا أن الهوية الواحدة لها نسبتان. السر ما ذكرناه من أن الإيجاد لا يتعلق إلا بما وجوده زائد على ذاته، أي بالممكن، الإيجاد لا يتعلق إلا بالممكن، وحيث إن الممكن وجوده زائد على ذاته فإذن معنى تعلق الإيجاد بالممكن هو إعطاؤه الوجود، فالوجود الصادر من العلة مرة ينسب إلى منشأ صدوره وهو علته، ومرة ينسب إلى محله، فباعتبار نسبته إلى فاعله يسمى إيجادا، وباعتبار نسبته إلى محله يسمى وجودا. إذن حكاية اتحاد الإيجاد والوجود إنما تكون بالنسبة إلى الممكنات لا إلى مطلق الموجود، ولذلك قوله ليس إلا أن الهوية الواحدة لها نسبتان هذا مخصوص بهوية الممكن لا بمطلق الهوية، فإن هوية الواجب ليس لها نسبتان، لا تعدد في الواجب ولو بهذا المقدار. نسبة إلى فاعلها ونسبة إلى قابلها. فاعلها هو العلة، قابلها هو الماهية. فباعتبار الأولى، طبعا لا فرق في هذا بين أن يكون أثر الجعل الوجود أو أثر الجعل هو تحقق الماهية بمعنى الماهية، أن الجعل يتعلق بالماهية أو يتعلق بالوجود، لا فرق في ذلك. فإن الإيجاد حتى على القول بتعلق الجعل بالماهية عين الوجود. قال: فباعتبار الأولى أي النسبة إلى الفاعل إيجاد الفاعل، وباعتبار الثانية وجود القابل، ولا يعقل تحقق إحدى النسبتين من دون تحقق الهوية المزبورة. وتلك الهوية سواء كانت حقيقية أو اعتبارية إما متحققة فالنسبتان كذلك، وإما غير متحققة فكذلك النسبتان. وعليه فالإنشاء بداعي جعل الداعي، كما أن نحو وجوده الإنشائي عين إيجاده، حيث إن الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ، وهو نحو من استعمال اللفظ، ويستحيل الإيجاد الإنشائي من دون وجود المعنى الإنشائي لاستحالة الاستعمال مع عدم المستعمل فيه فعلا في مرتبة وجوده الاستعمالي. خلائي يريد أن يقول قدس الله نفسه أنه كما أن الوجود الإنشائي في موطن الاستعمال يكون عين الإيجاد، لأن الإيجاد ليس إلا إلقاء اللفظ بداعي إيجاد المعنى في موطن الاستعمال، فيكون المعنى موجودا لا محالة، إذ لا استعمال إلا مع تحقق المستعمل فيه في مرتبة الاستعمال. كذلك الإيجاد من حيث منشئيته أو منشئيته للبعث الحقيقي. يقول: كما أن إيجاد صيغة الطلب في مرتبة الاستعمال إيجاد للمعنى، كذلك إيجاد صيغة الطلب في موطن الاعتبار إيجاد للمعنى وهو الوجوب. فإن إيجاد المعنى الانتزاعي معناه أن الوجوب لا يوجد إلا بإيجاد منشأ انتزاعه، فكما أن إيجاد اللفظ في عالم الاستعمال إيجاد للمعنى، كذلك إيجاد اللفظ في موطن الاعتبار أي بالنحو الجامع لشرائط الاعتبار هو إيجاد للمعنى الانتزاعي. فإن إلقاء الصيغة بالاستناد إلى الداعي الجدي وهو داعي البعث ينتزع منه عنوان البعث والطلب، فهذا إيجاد للمعنى الانتزاعي، إذ لا يحتاج المعنى الانتزاعي في الإيجاد إلى أكثر من إيجاد منشأ انتزاعه. فإيجاد البعث بوجود منشأ انتزاعه يستحيل انفكاكه عن وجود البعث الانتزاعي. وكذا الأمر في الملكية الاعتبارية، فإن حقيقتها عندنا عين اعتبار الملكية، لا حقيقة للملكية إلا أنها اعتبار خاص، هذا الاعتبار متعلق بطبيعة الملكية، فهذه الطبيعة إذا لوحظ الاعتبار المتعلق بها من حيث إنه وجود لها تكون موجودة، وإذا لوحظ الاعتبار المتعلق به بها من حيث إنه فعل للمعتبر تسمى إيجادا. فالملكية هي مرة تكون موجودة ووجودا، ومرة تكون إيجادا واعتبارا. فالهوية الاعتبارية يقصد بالهوية الاعتبارية الملكية التي تعلق بها الاعتبار، لها نسبة إلى المعتبر فيكون إيجادا اعتباريا منه، ولها نسبة إلى طبيعة الملكية، أي هو قال طبيعية الملكية، يقصد أن الاعتبار مرة نلاحظ متعلقه بما هو ماهية خاصة، فنسبة الاعتبار إلى تلك الماهية نسبة الوجود إلى الماهية. فيكون وجودا اعتباريا له، ولا يعقل تحقق الاعتبار فعلا وتأخر المعنى المعتبر، إذ الاعتبار المطلق لا يوجد. يعني لا معنى للقول أن الاعتبار تحقق اليوم والملكية تتحقق غدا، فلا محالة يتقوم بمعنى الملكية. والمفروض عدم الوجود للملكية إلا بالاعتبار أولا وآخرا، فلا بد من تحقق المعنى المعتبر حين تحقق الاعتبار. يقول إذا لاحظنا أن نسبة الملكية إلى الاعتبار نسبة الموجود إلى الإيجاد، فلا بد من الحكم باقترانهما بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر. ومما ذكرنا تبين أنه لا فرق بين الإيجاد التكويني والتشريعي من حيث اتحادهما مع الوجود المناسب لكل منهما، أي أن الوجود التكويني متحد مع الإيجاد التكويني، والوجود التشريعي متحد مع الوجود التشريعي. فتوهم الانفكاك في عالم التشريع بحيث يكون الوجود التشريعي منفكا عن الإيجاد التشريعي ناشٍ عن عدم الالتفات إلى وجه الاتحاد وكيفية الاعتبار. لا معنى لذلك، قد عرفت أن الاعتبار عين الإيجاد والإيجاد عين الوجود، فلا يمكن تصور الانفكاك. كما أنه لا يعقل تحقق الاعتبار من دون معنى معتبر، إذن لا بد مع الحكم بثبوت الاعتبار أن يكون المعنى المعتبر ثابتا أيضا. وأن اعتبار الملكية وإن كان عمل النفس إلا أنه يفارق التصور واللحاظ المتعلق بموجود حقيقي في المتأخر. لا بأس أن يتعلق اللحاظ والتصور بأمر متأخر كما في الزمانيات، فإننا نلاحظ الأمر المتقدم والأمر المقارن والأمر المتأخر، هذا لا بأس به، لكن هذا لا يجري في الاعتبار، لا يجري في الاعتبار، لأن الاعتبار هو إيجاد. اللحاظ ليس بإيجاد، بل اللحاظ عبارة عن ملاحظة الموجود في ظرفه لأنه إيجاد، بخلاف الاعتبار فإنه إيجاد ولو في عالم الاعتبار، فإنه لا وجود للمعتبر هنا إلا هذا النحو من الوجود. أي أن الاعتبار لما كان وجودا خاصا فلا يعقل أن يتخلف متعلقه عنه، وإلا لزم وجود شيء بلا ماهية مع كونه ممكنا، هذا لا معنى له، فكيف ينفك الإيجاد فيه عن الوجود. وأما توهم لزوم الانفكاك بتقريب أن البعث حيث إنه معلق على شرط أو مرتب على موضوع غير فعلي، فلا بد من أن تكون فعلية وجوده متأخرة، وحيث إنه مجعول تشريعي زمام أمره بيد الشارع، فلا بد من تعلق الجعل والإيجاد به فعلا. هذا حاصل كلام المحقق النائيني قدس الله نفسه في تقريب إمكان تعلق الجعل بالأمر المتأخر، لا بأس به عنده قدس الله نفسه الزكية. قال المحقق، طبعا هو لا يقول بإمكان الشرط المتأخر، انتبهوا، هو لا يقول بأن الشرط متأخر، يقول باستحالة الشرط المتأخر، لكنه يقول بأنه لا بأس بتقدم الإنشاء وتأخر المنشأ، ولا ملازمة بين هذا الحكم وبين الحكم بصحة الشرط المتأخر. قال المحقق النائيني أنه لما كان الأمر التشريعي تمام زمام أمره بيد الشارع، فله أن يجعله مطلقا وله أن يجعله مقيدا، وله أن يجعله مقيدا بقيد مقارن، وله أن يجعله مقيدا بقيد متأخر. فعند تعلق الجعل بالأمر المتأخر يكون الجعل فعليا والمجعول متأخرا، لا بأس به. لذلك حكم المحقق النائيني بإمكان الواجب المعلق مع أنه يحكم باستحالة الشرط المتأخر. كل هذا من باب كون الواجب المعلق أمرا اعتباريا، لا بأس به. قال فمندفع بأن كونه مجعولا تشريعيا. قال نرجع إلى العبارة السابقة، قال فلا بد من تعلق الجعل والإيجاد به فعلا، وإلا لو وجد بوجود الشرط مثلا لكان من لوازم وجوده. يعني إذا قلنا بأن الشرط أي الجملة الشرطية ثابتة قبل زمان حصول الشرط ثم حصل الشرط، فإما أن نقول بأن الوجوب موجود أو لا، فإن لم يكن له وجود فهذا معناه أن الجعل لاغ ولا يمكن الالتزام بذلك. وأما إن قلنا بأنه موجود عند حصول شرطه، فإما أن نقول بأنه وجد بشكل قهري فلا يكون من مجهولات الشارع، وإما أن يكون موجودا بجعل الشارع ولا يوجد عندنا إلا الجعل المتقدم. إذن يثبت أن الجعل متقدم والمجعول متأخر. قال لكان من لوازم وجوده لا من مجعولات الشارع. قال المحقق فمندفع، هذا التوهم مندفع بأن كونه مجعولا تشريعيا لا يقتضي أزيد من كونه موجودا بإيجاد منشئه شرعا. نحن نسلم بأن الوجوب مثلا أمر مجعول، طيب منشأ انتزاعه أو منشأ جعله هو القضية الشرطية التي تقدم زمانها على زمان الوجوب، ولولا إنشاؤه كما في قوله أكرمه الذي رتب على قوله إن جاء زيدون، لولا إنشاؤه بقوله فأكرمه بداعي الجد بداعي جعل الداعي على تقدير خاص لما وجد في ذلك الفرض. إذن وجوب الإكرام عند حصول مجيء زيد لا منشأ له إلا قول الآمر إن جاء زيد فأكرمه بداعي الجد بداعي جعل الداعي، فالبعث موجود. إذن البعث موجود له قيام انتزاعي بمنشأه عند حصول ذلك التقدير، أي أنه مع حصول ذلك التقدير يصدق أن الوجوب حاصل بحصول منشأ انتزاعه، وله قيام انضمامي صدورا بتبع قيام منشأه بالشارع، بمعنى أن الشارع لما ألقى الجملة الشرطية ثم اقترن حصول الجملة الشرطية من الشارع بحصول الشرط في الخارج ثبت بذلك الوجوب، وينسب الوجوب حينئذ إلى الشارع باعتبار قيامه بضميمة قيام منشأ انتزاعه. هذا معنى قوله قيام انضمامي صدورا، أي أنه لما كان الوجوب المتعلق بالإكرام حاصلا عند حصول الشرط حصولا انتزاعيا لتمامية منشأ انتزاعه وهو الطلب المقترن بحصول الشرط، فإن هذا الوجوب ينسب إلى الطلب نسبة الأمر الانتزاع إلى منشأ انتزاعه، وينسب إلى الشارع نسبة الأمر الانضمامي إلى فاعله باعتبار اقترانه بمنشأ انتزاعه. فهذا الإيجاد والوجود الانتزاعي منسوب إلى الشارع بجعله الإنشاء الخاص. لنا تعليق على هذه العبارة نكلها إلى غد إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تأملوا في العبارة حتى نبين التعليق إن شاء الله. نسألكم الدعاء.